أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ومن هنا صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما بمعنى واحد وهو التمامية. كان الكلام في الأمر السادس من الأمور الثمانية التي تعرض لها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات بحثنا هذا. والغرض من عقد هذا الأمر السادس بيان ثلاث نكات. النقطة الأولى أن الصحة والفساد متقابلان تقابل الملكة وعدمها، حيث أن الصحة ملكة وأمر وجودي، والفساد عدم الملكة وأمر عدمي، فإنه عدم الصحة في مورد يكون العمل من شأنه صحيح أن يكون صحيحا، فإن العمل لو كان واجدا لجميع الأجزاء والشروط لكان صحيحا، غير أنه فعلا فاسد. فاتصافه بالفساد أعني عدم كونه صحيحا، إنما هو فيما من شأنه أن يكون صحيحا لولا فقد بعض ما يعتبر فيه شطرا أو شرطا. وأفاد المصنف رحمه الله أن الصحة في تمام الموارد سواء في قسم العبادات أم في قسم المعاملات تأتي بمعنى واحد. الصحة في جميع الموارد تأتي بمعنى واحد وهو التمامية، وهو هذا هو المعنى اللغوي والعرفي للصحة، كما أن لفظ الصحة لم يستعمل إلا في هذا المعنى في الاستعمالات الفقهية والأصولية والكلامية والطبية وغيرها، من دون أن يكون له، أي للفظ الصحة، معنى جديد مستحدث. إذ لو كان له معنى جديد فلا يخرج عن أحد حالين، إما أن يكون بنحو المنقول بحيث لا بد أن يكون الاستعمال، أي استعمال لفظ الصحة، بحيث لا بد أن يكون الاستعمال مع مراعاة المناسبة بين المعنيين، أو الحال الآخر، أو يكون بنحو المجاز بحيث لا بد أن يكون الاستعمال وفقا للعلاقة المصححة والقرينة، وكلاهما خلاف الأصل، إذ الأصل عدم النقل والأصل عدم المجازية. نعم، هنا إشكال قد يتشكل على صاحب الكفاية قدس سره وحاصله، أن لو راجعنا العلوم المختلفة لوجدنا أنه هناك عدة تفاسير وتعاريف للصحة والفساد. فمثلا في علم الطب فسروا الصحة باعتدال المزاج، والفساد بانحراف المزاج عن حد الاعتدال والوسط نحو التفريط والإفراط، أو في علم الكلام فسروا الصحة بما يوافق الأمر أو ما يوافق الشريعة والفساد بما يخالف الأمر والشريعة أو في علم الفقه وكذا الأصول حيث عرفوا الصحة في قسم العبادات بما يسقط معه وجوب الإعادة والقضاء وفي قسم المعاملات يعني وعرف الصحة في قسم المعاملات بترتب الآثار المقصود والمتوخى وعلى هذا فهذه التفاسير المختلفة أليس دليلا على أن للصحة معان مختلفة أجاب المصنف رحمه الله عن هذا الإشكال بما حاصله أن هذه التفاسير بأسرها من نوع تفسير الشيء بلازمه وأثره واختلاف هؤلاء يعني الطبيب المتكلم الفقيه الأصولي واختلاف هؤلاء في تعريف الصحة والفساد مما لا يوجب اختلافا في المعنى وهو التمامية وعدم التمامية والسر في عدم الاختلاف أن كلا من هؤلاء أن كلا منهم قد عبر عن الصحة بما يهمه من الآثار والغاية المتوخاة في ذلك العلم فمثلا أن الهدف الأساس والغاية المتوخاة للطبيب من الصحة في علمه إنما هو اعتدال المزاج حيث أن لازم الصحة والتمامية اعتدال المزاج، يعني كون البدن صحيحا تاما ليس فيه عيب بما يعني ليس فيه مرض، لازم ذلك ماذا؟ اعتدال المزاج. فعبر عن الصحة باعتدال المزاج والفساد بانحرافه عن حد الاعتدال والوسط. والمتكلم حيث كان بصدد امتثال أمر المولى واستحقاق المثوبات عقلا فعبر عن الصحة بموافقة الأمر أو الشريعة. والفقيه حيث كان بصدد حكم فعل المكلف فعبر عن الصحة بما يسقط معه وجوب الإعادة والقضاء. فإذا هذا الاختلاف في التعبير ليس لأجل أن الصحة والفساد مفهومهما عند المتكلمين والفقيه مثلا غير مفهومهما، مفهومهما عند المتكلمين غير مفهومهما عند الفقيه، بل هي التمامية وعدم التمامية، بل الصحة والفساد بمعنى التمامية وعدمها عندهما. لكن حيث كان المهم عند المتكلم غير ما هو المهم عند الفقيه، فلذا عبر كل منهما عن الصحة بما يهمه من الأثر والغاية المتوخاة من تعريف الصحة لديه. وعلى هذا وعلى هذا فمن جعل هذه الموارد المختلفة من المعاني المختلفة للصحة فمعناه جعل لازم الشيء وأثره نفس الشيء وأخذ لازم الشيء مكان نفس الشيء وهذا اشتباه حينئذ. النقطة الثانية ما عرفتموه في البحث السابق باعتبار أن الترتيب يقتضي تقديم النقطة الثانية مما هو الموجود في المتن تقديمها أولا وتأخير ما هو المذكور أولا وجعله ثانيا. فالنقطة الثانية حاصلها أن الصحة والفساد ليس وصفين حقيقيين غير قابلين للاجتماع ومن قبيل السواد والبياض اللذين هما ضدان يستحيل اجتماعهما في شيء واحد بل هما وصفان إضافيان ونسبيان يختلفان بحسب الآثار والأنظار. ثم ذكر رحمه الله مثالا وهذا اللي يدعو أنه يسوي حسب الترتيب. أولا مقتضى الترتيب ماذا يقتضي؟ أنه كن نعرف معنى الشيء أولا ثم بعد ذلك أنه وصف حقيقي وصف اعتباري وصف إضافي وأمثال ذلك. هذه إنما هي تترتب وتتفرع على معرفة الشيء أولا. ثانيا عندما ذكر هو أن الصحة والفساد وصفان إضافيان ثم صار فاصل ديما معنى الصحة وأن معنى الصحة بمعنى واحد في جميع الموارد ورى رأسا رجع لمن ذكر مثالا لمن لاختلاف الصحة والفساد بحسب الأنظار. فذاك المثال يقتضي أن يصير عقيد منه عقيد مطلبه فنؤخر مطلبه حتى يلتصق المثال بمطلبه. ثم ذكر رحمه الله مثالا لبيان كيفية اختلاف وصفي الصحة والفساد بحسب الأنظار لبيان كيفية اختلاف وصف سيء الصحة والفساد بحسب الأنظار، وضمناً يستفاد ويعلم ما هي النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير الفقيه. هذا المطلب ضمني يعرف، كان يشير إليه بمقطعه الأخير قبل تنبيه. وحاصله إرسال مثال لبيان كيفية اختلاف وصفي الصحة والفساد بحسب الأنظار. وحاصله أنه تقدم مفصلا في مبحث الإجزاء أن الأمر في الشريعة المقدسة على ثلاث أنواع: الأول الأمر الواقعي الأولي كالصلاة مع الوضوء. النوع الثاني الأمر الواقعي الثانوي أو الاضطراري كالصلاة مع التيمم. ثلاثة الأمر الظاهري كالصلاة مع الوضوء المستحب كالصلاة مع الطهارة المستحبة. يعني الأمر المستفاد من استصحاب الطهارة، هذه قضايا الأسرة العملية أوامر ظاهرية. أما النوع الأول فالذي يبدو أنه لا خلاف بين الأعلام في إجزائه ولا كلام في ذلك بحسب الأنظار. وأما النوعان الأخيران الأمر الاضطراري والأمر الظاهري، وأما النوعان الأخيران فأيضا بالنسبة إلى نفس أمرهما فلا شبهة ولا خلاف في الإجزاء، وأنه مسقط للأمر. يعني نأتي بالعمل وفق أمره الاضطرار ويبقى هذا وما يدي العذر، يأتي بالصلاة مع الوضوء المستطحب ويبقى هذا على حاله، ما يستكشف بعد ذلك الخلاف وأن استصحابه ماذا لم يكن في محله. فحينئذ الإتيان العمل وفق أمره الأمر الظاهري أو الاضطراري لا كلام في الإجزاء، إنما الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري أو الظاهري عن الأمر الواقعي الأولي وعدم إجزائه. يعني هذا المفروض لا يذكر أنه تقدم مفصل في مفصل إجزاء، يعني أن المكلف إذا أتى بالعمل وفق أمره الاضطراري أو طبق أمره الظاهري، ثم زال العذر والاضطرار فعثر المكلف على الماء أو تبين، هذا ما يتحدث الأمر الاضطراري، أو تبين أن استصحابه ليس في محله، هذا ما يتعلق بالأمر الظاهري. فهل الأمر الاضطراري أو الظاهري يجزي عن الواقع الأول أم لا؟ وهذا ما تقدم مفصلا، وأنه مورد نزاع وخلاف بين الأعلام. نأتي إلى ما نحن فيه. لو أتينا بالوظيفة وفقا للأمر الظاهري مثلا، وأدينا العمل طبق أمره الظاهري، فهذا العمل يكون صحيحا بحسب نظره وفاسدا باطلا بحسب نظر آخر. فإنه على مسلك المتكلم، فإنه على مسلك المتكلم الاتيان بهذا العمل بالنسبة إلى الأمر الظاهري موافق للأمر فيكون صحيحا، يعني أكو موافقة الأمر إن أتينا بهذا العمل وفق ماذا؟ أمر الظاهري. وبالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي مخالف له، لا موافقة للأمر الواقعي الأول فيكون فاسدا. وأما على مسلك الفقيه فعلى مبنى القول بالإجزاء، وأما على مسلك الفقيه فالإتيان بهذا العمل على مبنى القول بالإجزاء يكون صحيحا، ومما يسقط معه وجوب الإعادة والقضاء. وعلى مبنى القول بعدم الإجزاء يكون فاسدا، ومما يلزم الإعادة أو القضاء. فتحصل أن عملا ما يكون صحيحا بحسب نظر وفاسدا بحسب آخر. ثم في المقطع الأخير يشير إلى ما اشتهر بينهم من أن النسبة بين تفسير المتكلم للصحة وتفسير الفقيه نسبة العموم المطلق. فيأتي المصنف في مقام التحقيق حول ما اشتهر بينهم حول هذه النسبة. قال رحمه الله: ومن هنا، هذا اللي هو المقطع الآخر اللي يقتضي نقطة ثانية، فهو يصير النقطة الأولى، ثم ذاك المقطع السابق يصير النقطة الثانية اللي تذكر قبل منه، قبل المقطع، وحيث أن هو مثال لمن؟ مثال لبيان كيفية اختلاف وصفي الصحة والفساد بحسب الأنظار وكيفما كان. قال: ومن هنا، أي ومن كون الصحة والفساد وصفين إضافيين يختلفان بحسب الآثار والأنظار، صح أن يقال إن الصحة في العبادة والمعاملة لا تختلف، بل فيهما في العبادة والمعاملة بمعنى واحد وهو التمامية. يعني الصحة معناها التمامية، الفساد معناه عدم التمامية. وإنما الاختلاف وين؟ فيما هو المرغوب من العبادة والمعاملة، فيما هو المرغوب من بيان فيما هو المرغوب في العبادة والمعاملة من الآثار التي بالقياس إلى تلك الآثار تتفق العبادة والمعاملة بالتمامية وعدم التمامية. تتصف يعني تتصفان، تتصف العبادة والمعاملة بالتمامية وعدمها. فالاختلاف إنما هو بحسب ما هو المهم من الآثار، لا أن الاختلاف في معنى الصحة والفساد. وهكذا الاختلاف، هذا تعريض منه رحمه الله للمحقق القمي صاحب القوانين، ممن نسب الاختلاف إلى الفقهاء والمتكلمين في معنى الصحة. قال: عقد فصلا هناك في القوانين، قال: اختلف الفقهاء والمتكلمون في تعريف الصحة والفساد. يقول: وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في الصحة، في صحة العبادة، يعني لما ذكره القمي في قسم العبادات، قال اختلف الفقهاء والمتكلمون في تعريف الصحة والفساد في العبادات، فذهب الفقهاء إلى كذا وذهب المتكلمون إلى كذا، فيجي الآخرون تعريضا لذلك يقول وهكذا الاختلاف بين الفقيه والمتكلم في صحة العبادة إنما هو هذا الاختلاف لأجل ماذا؟ لا لأجل أن الصحة والفساد مفهومهما عند المتكلم غير مفهومهما عند الفقيه، بل الصحة والفساد عندهما بمعنى التمامية وعدم التمامية عندهما بدون اختلاف، لكن حيث كان المهم عند المتكلم غير ما هو المهم من الأثر عند الفقيه، فصار هذا الاختلاف في التعبير عن منه؟ عن الصحة. فهذا عبر عن الصحة بالموافقة، وذاك عبر عن الصحة بالسقوط أو بما يسقط معه وجوب الإعادة والقضاء. قالها وكاتب الاختلاف بين الفقيه والمتكلم إنما يكون لأجل الاختلاف فيما هو المهم لكل من الفقيه والمتكلم فيما هو المهم من الأثر والغاية والهدف الأساس المنشود في ذلك العلم. بعد الاتفاق ظاهرا على أن الصحة بمعنى التمامية كما هي، أي كما التمامية معنى الصحة لغة وعرفا، فلما سيدي يبين كيف أنه أكو اختلاف من حيث الأثر المهم، قال فلما كان غرض الفقيه هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب، لأنه يرتبط بما هو بصدد حكم فعل المكلف، هل أن هذا الفعل اللي أتيت به أيها المكلف مما يسقط القضاء عنك، يسقط الإعادة أو لا، لا يسقط وجوب الإعادة والقضاء. قال فلما كان غرض الفقيه هذا فاحترى صحة العبادة بسقوطهما، وكان عطف على ذلك يعني ولما كان غرض المتكلم هو حصول الامتثال، امتثال أمر المولى الموجب هذا عقلا، ماذا الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فاحترى صحة العبادة بما يوافق الأمر تارة وبما يوافق الشريعة أخرى. هذا التعريف الآخر للمتكلمين، يعني تعريف الصحة بما يوافق الشريعة، هذا أعم من موافقة الأمر. ليش أعم؟ لاشتمال هذا التعريف الآخر لشموله حتى للعبادات الفاقدة للأمر الفعلي لكن المصححة بالملاك. تعلمون سابقا أن هناك أكو مبنيان أساسيان في قضية صحة العبادات، مبنى يقول أنه لا بد من أمر فعلي، إذا ماكو أمر ماكو عبادة، عبادية العبادة تناط بوجود أمر. مبنى الآخر يذهب إليه الآخر رحمه الله أنه لا يحتاج إلى أمر، يعني مو شأنه إلا أكو أمر، ملاك الأمر إذا كان يكفي في عبادية العبادة. فالعبادة إذا أتينا بها بقصد ملاكها تقع عبادة، تقع صحيحة. فمن نقول موافقة الشريعة يكون أعميا من موافقة الأمر. موافقة الأمر معناته بس أكو أمر وهذا العمل وافق الأمر. أما إذا ما هو العبادة أمر، ما في أمر ولكن هي مصححة ديماً مصححة بالملاك، فما يجي موافقة الأمر وإنما موافقة الشريعة. فتارة عرفوا الصحة بما يوافق الأمر وأخرى عرفوا الصحة بما يوافق الشريعة. وحيث هذا وحيث المقطع وحيث مثال علما مثال لبيان كيفية اختلاف اللي عرفناه في البحث الأمس اللي هو عنها نقطة ثانية بيان لكيفية اختلاف وصفي الصحة والفساد بحسب الأنظار. قال وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أنواع ثلاثة من الواقعي الأول أقيم الصلاة والواقعي الثانوي أو الاضطراري كالصلاة مع التيمم والأمر الظاهري كالصلاة مع الوضوء المستصحب يعني الأمر المستفاد من استصحاب الطهارة مثلا. هذا وحيث أن أكيد يحتاج شنو فرد جزاء جزاء حيث يجي بعد عبارة ونصف كان الإتيان سعيدنا هنا ثم يجيب الوراء يقول وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أنواع ثلاثة والأنظار تختلف وين في الأخير أما في الأول لا اختلاف في الأمر الواقعي الأولي لا كلام أن الإنسان إذا يأتي بالعمل بأمره الواقعي الأولي يكون بعد مديا قطعا ومستقبل أمره لكن الكلام والاختلاف اختلاف الأنظار وين صار في النوعين الأخيرين والأنظار تختلف في أن النوعين الأخيرين يعني الأمر الاضطراري والأمر الظاهري هل يفيدان الإجزاء عن الواقعي الأولي أو لا يفيدان وهذا ما تقدم مفصلا في مبحث الإجزاء. قال وحيث أن الأمر في الشريعة كذا وكذا استراح يطبق على ما نحن فيه كان الإتيان بعبادة الإتيان بعبادة شي يكون موافقة لأمر فيكون صحيحا فتكون صحيحة مخالفة لأمر آخر فتكون ماذا فاسدة. هذا على أي مسلك على مسلك المتكلم أو كان الإتيان بعبادة أو بعمل مسقطا للقضاء والإعادة بنظر يعني على مبنى القول بالإجزاء وغير مسقط لهما على مبنى القول بعدم الإجزاء هذا على مسلك الفقيه. فلحد الآن هو بيّن كيفية اختلاف وصفي الصحة والفساد بحسب الأنظار فعمل ما بحسب نظر يكون صحيحا وبحسب نظر آخر يكون ماذا يكون فاسدا يعني الإتيان بعبادة موافقة لأمر يعني بالنسبة للأمر الظاهري يكون عبادة ماذا صحيحة بالنسبة لأمر آخر بالنسبة للأمر الواقعي يكون مخالفا لذلك الأمر فيكون العمل ماذا فيكون فاسدا ذات على مسلك المتكلم أو مسقطا للقضاء وغير مسقط على مسلك الفقيه. ثم يجي ظنان يتعرض علما فالعبادة يتعرض إلى أو يشير إلى ما اشتهر بينهم من أن النسبة بين تفسير المتكلم وتفسير الفقيه للصحة نسبة العموم المطلق فهو يأتي في هذا المقطع الأخير يحقق أو تحقيق له حول هذه النسبة المدعاة أنها نسبة عموم مطلق. يأتي إن شاء الله والحمد لله.